الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 141 من كتاب سنن أبي داود، وهو الرابع من كتاب النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه، أي هل يصح أم أنه يحتاج إلى إذن سيده. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده وكلامه، وفي نسخة وكلاهما عن وكيع. قال: أخبر الحسن بن صالح وهو بن حي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. وأخرجه الترمذي وأحمد والدارمي. وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومسألة عاهر، الصحيح أنها تطلق على الزنا وغيره، فليست بلفظ صريح في الأقذف، وإن كان بعض أهل العلم يجعلها لفظا صريحا، فإذا قلت لأحدهم أنت عاهر كأنك قلت له أنت زاني. هذا عند الحنابلة وعند بعضهم، والصحيح أنها مفتقرة إلى قرينة. الحديث استدل به من يرى حجيته على تحريم زواج العبد بغير إذن سيده، وبه قال الشافعي وأحمد: ولا يصير العقد صحيحا عندهما بالإجازة بعده. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أجازه بعد العقد صح. هذا الذي يظهر، أنه إذا جاء أجازه صح العقد. وبالسند المتصل حدثنا عقبة بن مكرم قال: أخبرنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل. عبد الله بن عمر بن حفص ضعيف، ولكن هذا الحديث مع الذي قبله إن شاء الله يبرق الحديث إلى الاحتياج. قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه. في نسخة قال: هذا موقوف على ابن عمر وليس هو بالصحيح. قال: باب في كراهة أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. والصحيح أن الكراهة هنا للتحريم، لأن الخطبة على خطبة الأخ مؤداها إلى فساد ذات البين، وإلى انتهاك حرمة الأخ، وإلى غير ذلك. وبسند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. خطبة بالكسرة، التماس النكاح، وأما خطبة فهي الكلمة التي تلقى قبل الجمعة أو بعد العيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لكن ينتظر إن تم الاتفاق بينهم وبين الخاطب الأول فذاك، وإن ردوا عليه خطبته عند ذلك يخطب. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ والدارمي. ذهب الجمهور إلى أن النهي في الحديث للتحريم كما ضحك ذلك الحافظ فتح الباري، هذا هو الصحيح. ومع ذلك لو عقد عليها وتزوجها فزواجه صحيح مع إذنه في انتهاك خطبة أخيه، وهذا إذا كانت قد تمت الإجابة. أما إذا ردت الحكم أو كانت القرائن تدل على أنهم لا يريدونه، فقد خطب فاطمة بنت قيس معاوية وأبو جهم، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد. قال في السند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أو لا يبيع ولا يبيع، وفي نسخة: لا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه. أخرجه البخاري مختصرا، وهو عند مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ، وأخرجه الدارمي. قال سفيان: لا يبيع على بيع صاحبه، يقول عندي خير منها. وأيضا لا يبيع على بيع صاحبه، بحيث أن صاحبه قد ابتاع، قد ساوم في تلك السلعة، وهو يساوم قبل أن يعلم أن أخاه قد ترك السوم. وهنا فرق بين النجش وبين البيع على بيع أخيه، فكلاهما بيع على بيع الأخ. إلا أن النجش في حق من لا يريد الشراء إنما يريد رفع السلعة، وهذا أعم، قد يكون يريد الشراء ومع ذلك يمنع من أن يبيع على بيع أخيه. وذكروا إذا كان الخاطب ذميا ليهودية أو نصرانية محصنة هل يجوز للمسلم أن يخطبها؟ الذي يظهر أنه لا حرج، لأن اليهودي والنصراني ليس بأخوة للمسلمين. وقيل بأن ذكر المسلم خرج مخرج الغالب، لكن الذي يظهر أن لا حرمة للكافر. قال: باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، معناها أنه لا ينظر إليها لغير هذا المقصد. والنظر إلى المرأة في حال الخطبة هو من السنن والمباحات، لأنه سبب للألفة وسبب كذلك للرد بالعيب إذا لم يرغب فيها ولم ترغب فيه. ولو تزوج بغير النظر صح زواجه. بعض البلدان عندهم النظر إلى المخطوبة يرونها من الكبائر العظائم، حين تقول أريد أن أنظر إلى مخطوبتي يزعل ويغضب، وربما ترك الزيجة من أصلها، فلا بأس أن ينظرها أحد من نساء محارمه ممن تخبره بأوصافها، لا حرج. وبسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا محمد بن إسحاق مدلس، وقد عن داود بن حسين عن واقد بن عبد الرحمن عن ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. وفي نسخة: ما دعاه إلى نكاحها فتزوجها. وأخرجه ابن ماجه بنحوه وعند أحمد. من هذا السند كما ترى فيه عنعنة بن إسحاق، وقد أعل الحديث أيضا ابن القطان واقد بن عبد الرحمن، قال: المعروف واقد بن عمرو، ورواية الحاكم فيها واقد بن عمرو، وكذا رواية الشافعي عبد الرزاق. وحديث أبي حميد المذكور قال في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح، وحديث محمد بن مسلمة سكت عنه الحافظ في التلخيص. في هذا دليل على أن المرأة كانت محتجبة في الزمن الماضي، إذ أنها لو لم تكن محتجبة ما احتاج إلى النظر إليها. قوله: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع، أي ليس على الوجوب، إنما هو من المباحات حتى لا يقع بعد ذلك النفار، لا سيما بعض الأماكن ربما يقول: بدلوني غير زوجتي، أو ربما يقول: غشوني، أنا طلبت شابة وأعطوني كبيرة السن، أو العكس: خطبت متوسطة في سنها فأعطوني صغيرة. أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، والذي يباح إليه النظر الوجه والكفين، وينظر أيضا إلى الكفين. ذهب الحنابلة إلى جواز النظر إلى الشعر، بعضهم زاد الساق، لكن الذي يظهر أنه يكتفي بالنظر إلى الوجه لمعرفة ما يتعلق بجمالها، وينظر إلى يديها ليعلم ما يتعلق من رطوبة جسمها، وبقية الأمور لا يحتاج إليها. وفيه أن الإنسان قد يرغب في مواصفات محددة في المرأة، هذا يرغب في جمالها، وذاك يرغب في طولها، وذاك يرغب في قصرها، والآخر يرغب في مالها، كل له رغبة في شيء. قال داود: ينظر إلى جميع بدنها، وهذا خطأ من ظاهر منابد لأصول السنة والإجماع. هذا قول باطل، قول داود أنه ينظر إلى جميع بدنها قول باطل. قال الشارح: ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد الجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها، بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام. لكن قال مالك: أكره النظر في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة. وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها، وهذا ضعيف. قال رحمه الله: باب في الولي. المراد بالولي هو الأقرب من العصبة من النسب، ثم من السبب، ثم من عصبته، وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية. يعني الخال ليس له ولاية على ابنة أخته، وهكذا الجد من قبل الأم ليس له ولاية على ابنة ابنته، إنما الولاية في عصبتها الأب والجد والأخ والابن وهكذا. الأب وإن نزل والابن وإن علا أو نزل كذلك، والأعمام وما في بابهم أصحاب العصبة. وقد اختلفوا بعضهم يقدم الأب مطلقا حتى على الابن، وبعضهم يقدم الابن على الأب، والذي يظهر في باب الأب والابن التساوي، إن عقد بها ابنها صح عقده، وإن عقد بها أبوها صح عقده. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وأما في باب الأب والأخوة أو الابن والأخوة فيقدم الأب والابن على الأخوة إلا إذا أحالوا إليهم. قال الشارح: ثم من عصبة وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية، وهو مذهب الجمهور. وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء، فإذا لم يكن ثم ولي أو كان موجودا وعضل انتقل الأمر إلى السلطان. قاله في النيل. وقال على القاري الحنفي: الولي هو العصبة على ترتيبهم بشرط حرية وتكليف، ثم الأم، ثم ذوي الرحم الأقرب فالأقرب. الأم ليس لها ولاية على ابنتها في باب الزواج، فالمرأة لا تزوج المرأة، هذا مذهب باطل. تزويج المرأة للمرأة باطل، وتزويج المرأة لنفسها باطل، لابد من وجود ولي. فإن لم يوجد الولي فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن كان الشأن في بلاد الكفار التي لا سلطان فيها للمسلمين ولا قاضي للمسلمين، فيكون الولي من يمضي في شأن المسلمين كأئمة المساجد ومن في بابهم ممن يقدمونهم ويرجعون إليهم في حل خصوماتهم وقضاء حوائجهم. وبعضهم قال تذهب إلى أقرب دولة، لكن هذا قد يتعذر، وبعض البلدان ربما القاضي يأبى أن يعقد بها إلا وفق معاملات خاصة. وكثير من الدول لا تنظر إلى هذه الأحكام الشرعية، تنظر إلى أن المرأة تزوج نفسها أو إلى أن المرأة يزوجها غيرها من النساء، فلابد من ضبط هذا الباب. لا بأس أن يتفقوا مع الخال أو الخالة أو العم أو العمة من باب الصلح، لكن العقد لا يكون إلا للولي الأقرب فالأقرب. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أنبأنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قوله: فإذا تشاجروا أي تنازع الأولياء واختلفوا بينهم، والتشاجر الخصومة، والمراد المنع في العقد دون المشاحة في السبق إلى العقد. فأما إذا تشاجروا في العقد ومراتبهم في الولاية سواء، فالعقد لمن سبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرا منه في مصلحتها. قوله: فالسلطان ولي من لا ولي له، لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها، فيكون السلطان وليها، وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي. وسيأتي حديث: لا نكاح إلا بولي، وفيه زيادة وشاهدي عدل، لكن الصحيح أن الثابت الأول: لا نكاح إلا بولي. وهل بمجرد أن يأبى الولي أن يعقد بها يعتبر عاضلا؟ بعض المرأة ربما تختار قاطع صلاة، هذا لا يجوز أن يعقد له، أو ربما يكون لها خدن سيء الملكة والعشرة، هذا لا يلتفت إلى رضاه ويقال هو عاضل، لا، ينتظر، هو يريد لها زوج صالح، يريد لها زوج مرضي، فلا يقال بأنه عاضل إلا إذا تعذر أو امتنع من تزويجها مطلقا، هذا عاضل. أو امتنع من تزويجها من رجل كف لها وهي كف له، أما مطلق المنع فلا يسلم له. قال: واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فالجمهور على اشتراطه، وحكي عن ابن المنذر أنه لا يعرف أن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط مطلقا، واحتج بحديث ابن عباس: الأيم أحق بنفسها من وليها. لكن هذا ليس فيه أنها تزوج نفسها، إنما هذا فيه أنها تستأذن، فلا بد من وجود إذنها بخلاف صغيرة السن التي لم تبلغ، لا يشترط الإذن عند نكاحها، لكن إن بلغت وهي تأبى هذا الرجل يفسخ النكاح. قال: بسند المتصل حدثنا القعنبي قال أخبرنا ابن لهيعة هو عبد الله ضعيف عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن الشهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وأخرجه الترمذي. قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه. الكتابة معمول بها إذا تيقن أنها ثابتة، وهي من أحد أوجه التحمل. قال: أبو سند المتصل حدثنا محمد بن قدامة بن أعيان قال أخبرنا أبو عبيدة الحداد عن يونس، وفي نسخة عن يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى وفي نسخة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وهذا حديث ثابت العمل عليه. قال أبو داود: وهو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة. قال أبو داود: يونس لقي أبا بردة، يعني هذا الحديث مما اختلف فيه فأرادوا أن ينصروا الثبوت. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، معروف عند أكثركم، هو الذي وقع بينه وبين البخاري وحشة. قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان، تولى العقد بها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها 4000، بخلاف بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهورهن 12 أوقية ونشا، أي ونصف الأوقية. قال: أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها. كثير من العلماء ذهبوا إلى أن ابن جحش تنصر في الحبشة وارتد عن الإسلام، وكان يمر على أصحابه ويقول لهم: أبصرنا وصأصأتم. لكن الذي يظهر أن القول بردته لا يثبت، يا مرسل عن عروة، أما متصل لم يثبت، وزوجة ومن كانت تحت أم حبيبة ما ذكرت أنه ارتد. وهكذا أبو سفيان لما جاء إلى هرقل لم يذكر له أنه ارتد، مع أن أبو سفيان كان حريص على أن يذكر من ارتد عن دين الإسلام. وقد ألف بعضهم رسالة في أنه لم تثبت ردته، فهذا الذي يظهر والله أعلم. فهلك عنها. وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم، خرجه النسائي وأحمد. قال ابن الأثير: في أسد الغابة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة، وزوجها منه عثمان بن عفان، وقيل عقد عليها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، وأمهرها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار، وأولم عليها عثمان لحما، وقيل أولم عليها النجاشي وحملها شرحبيل بالحسنة إلى المدينة. وأما ما جاء في صحيح مسلم أن أبا سفيان قال: يا رسول الله، عندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. قال العلماء: لعله أراد أن يطيب بالعقد ونحو ذلك، وإلا فهي قد تزوجت قبله. قال: باب في العضل، العضل منع الولي مولاه من النكاح. وبسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال أخبرنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت لا والله لا أنكحكها، لا أنكحتها أبدا. في نسخة لا أنكحتها أبدا. قال ففيها نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الآية. قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. وأخرجه البخاري مختصرا وهو عند الترمذي. ترى أن الإعضال محرم بالقرآن والسنة، والإعضال أن يمنع الولي زواج موليته على الكفء، فدل هذا الحديث على شرطية الولاية، إذ أن الولي لو لم يكن معتبرا لما كان إعضاله مانعا من زواجها. وفيه أن حق الناس بالمطلقة زوجها إذا رضيته ورغبت فيه، وأما في حال عدتها لا يجوز لها أن ترد أو تعترض على مراجعته، لا وليس لها ذلك. والعجب أنهم في هذه البلاد يظن بعضهم أن الرجل إذا راجع زوجته ولم تقبل الرجعة أن المراجعة لا تقع، لا يشترط رضا الزوجة للرجعة ولا رضا أوليائها، بمجرد أن يقول راجعتك أو راجعتها أو يشهد على ذلك رجعت إلى عصمته ما دامت في العدة. قال باب إذا أنكح الوليان، يعني إذا أنكحها وليان، أخ وأخ أو أخ وأب. أما إذا أنكح أخ وأب يقدم الأب، لكن إذا أنكح أخ وأخ يقدم الأولى والأقرب، الأول أقصد، يقدم الأول. إذا أنكحها أخ وأخ يقدم الأول منهما، واحد زوجها يوم الاثنين والثاني زوجها يوم الثلاثاء ولم يعلم، ثم بعد ذلك ظهر كل منهم يقول زوجتي متى عقد لك؟ قال يوم الاثنين. قال وأنت متى عقد لك؟ قال يوم الثلاثاء. قيل هي للأول. هذا إذا تكافأ الوليان. أما إذا لم يكن بينهم تكافؤ فيقدم أقربهم رتبة. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال أخبرنا هشام حا وأخبرنا محمد بن كثير قال أنبأنا همام حا وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة. قتادة مدلس، وبعضهم يجعله في الثالثة لا يقبل حديثه إلا مع التصريح، وبعضهم يجعله في الثانية. وأما الحسن كذلك مدلس لا سيما عن الصحابة، لا يقبل منه إلا ما علم اتصاله. وأما في حق سمرة فقد اختلف العلماء، منهم من أثبته مطلقا ومنهم من نفاه مطلقا ومنهم من فصل، قال سمع منه حديث العقيقة ولم يسمع غيره. عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. الحديث كما ترى ضعيف من حيث السند، ولكن الحكم على التفصيل الذي تقدم. قال باب في قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. تقدم معنا في المذاكرة أن هذا ليس المراد به الإرث بعد الموت، وإنما المراد به منع المرأة من إرثها الذي قد تعين لها من ولي مات لها، أو كذلك أخذ مهرها فلا يجوز. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أصباط بن محمد قال أخبرنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظن إلا عن ابن عباس في هذه الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، ثم إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها. فنزلت هذه الآية، في ذلك أخرجه البخاري. لكن حكم الإسلام نزل أن المرأة تعود لأوليائها، يعني إذا مات زوجها انتهت ولاية أهله عليها، وإنما تعود لأوليائها الذين هم عصبتها، إلا إذا كان له إذا كان لها ولد من هذه الزيجة فولدها يقدم على كثير من عصبتها. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي منسوب إلى نحو بطن من الأزد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة, وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها, فأحكم الله عز وجل عن ذلك ونهى عنه. فأحكم أي منع, أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم ونغضب امنعوا. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن شبويه المروزي قال أخبرنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك معناه قال فوعظ الله ذلك, أخرجه الترمذي, يعني نهى الله عز وجل عن ذلك. نكتفي بهذا, بارك الله فيكم.